قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
علمي والإيمان وأسرار من القرآن بنور العلم والإيمان وأسرار من القرآن ومن مشكات سنتنا بيان الحق والتبيان. فهيا يا إخوتي هيا نجدد صالح النية.
اللقاء لكم دائما استهلوه بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا اللقاء معكم كل جمعة نتكلم في قضية مهمة. تكلمنا الحلقة الماضية في الحلقة الأولى من السلسلة اللي هنتكلم فيها مع حضراتكم عن الفرق المشبوهة، واتكلمنا عن القاديانية الحلقة رقم 1 ده الأسبوع الماضي. سبحان الله قدرا يعني وجدنا إن جريدة الجمهورية في الصفحة الثامنة بتاريخ الخميس 17 يونيو يعني امبارح كتب الأستاذ فريد خميس عن القديانية، وقال القديانية تقدم نفسها باعتبارها الإسلام الصحيح، تاريخ الخارجين عن ثوابت الإسلام يؤكد عمالتهم. الموضوع باختصار متعلق بالقضية التي أثيرت في الغرب، وهي إمامة المرأة لمجموعة من الرجال في أحد المراكز اللي موجودة في الغرب. من فترة كان فيه واحدة امرأة اسمها أمينة داود أمت المسلمين في أمريكا، وحصل هيجان وحاجات زي كده، وبعدين جات واحدة اسمها رحيل رضا في أوروبا برضو أمت المسلمين وبدعوة أن الإسلام لا يفرق بين الرجل والمرأة. وثبت من خلال الدراسة لهؤلاء الأشخاص أن هم قديانيين وأن هم بيعملوا هذه التصرفات وأن هم عاوزين يساووا بين الرجل والمرأة في الإمامة وما إلى ذلك، وهناك انحرافات أخرى كثيرة تحت الفكر القدياني. احنا بنقول يعني سبحان الله بالمناسبة فتحنا الموضوع مع حضراتكم، جريدة الجمهورية كمان بتتكلم في الموضوع. بنشكر طبعا الأستاذ فريد إبراهيم على اللي قدمه في الحلقة وفي الجورنال، وهو بيبين ان مزاعم هؤلاء هي كلها مزاعم كاذبة، وان هذه الفرقة اللي هي القديانية نشأت تحت مرأة ومسمع ودعم الاستعمار الأجنبي اللي كان عاوز يضرب الإسلام في الصميم، فمعرفش يضرب الإسلام من بره، فأراد ان هو يدمر الإسلام من جوه بانه يجيب فرقة تدعي انها مسلمة وتعمل خرافات تهدم او تضر بها الاسلام. بنكمل مع حضراتكم هذه السلسلة القديانية رقم 2 النهاردة، الحلقة الثانية النهاردة مع الدكتور حمدي عبيد رئيس المركز التنوير للدراسات الانسانية والمشرف العام على موقع ضد القديانية. دكتور حمدي شرفتنا، اهلا وسهلا بك.
اهلا بحضرتك.
اتكلمنا الحلقة الماضية عن بداية القديانية، ازاي الفكرة نفسها اتولدت في اسيا، وعايزين نكمل محرك النهارده. وصلنا بس في الحلقه الماضيه عشان نفكر المشاهدين باحد او واحده من خرافات القاديانيه، وهي بقعه الحبر المقدسه. هنكمل مع دكتور حمدي النهارده هذه القصه. وبرضو انا عاوز اقول لكم حاجه مهمه قوي عشان ما حدش يقول انتوا بتطولوا لي في الموضوع. احنا يهمنا اذا كنا عاوزين نقول ان هذه الفرقه فرقه مشبوهه وان هي فرقه ضاله، يهمنا ان احنا نعرف مؤسس او تاريخ مؤسس هذه الفرقة، نعرف شخصيته، نعرف ازاي كان كذاب، نعرف ان ازاي ربنا عز وجل يعني دحره وبين كذبه امام الناس في كل النبوءات اللي هو ادعاها، نبين ازاي ان شروط النبوة عندهم حتى الشروط اللي هم وضعوها للنبوة عندهم لم تنطبق، ولا شرط واحد من الشروط العشرة اللي هم حطوها لم تنطبق ولا واحد على ميرزا غلام اللي هو مؤسس ميرزا غلام احمد اللي هو مؤسس هذه الفرقه. فاحنا بنتكلم عن الشخصيه دي عشان لما نهدم الشخصيه دي، لما نعرف ان هذه الشخصيه ما كانتش صادقه ولا في كلمه، خلاص بناء عليه كل ما هو ادعاه وكل ما هو اراد ان يصل اليه هيبقى بالتالي هو مهدوم وهو مردود على صاحبه. صح دكتور حمدي؟ جزاك الله خيرا. عايزين نكمل مع حضرتك بقى من اول بقعه الحبر المقدسه وبعض المسائل. هل هم لهم علاقة بالشيعة؟ هل هم فرق بينهم وبين البهائية؟ نتكلم مع حضرتك عن النقاط دي. لا تسمح لي الاول برضو مع المشاهد ان احنا نشوف التقرير ده ونرجع لك تاني عشان خاطر نبسط على حضرتك وعلى المشاهد الفكرة عموما، او نعلق على الخبر اللي جاي النهاردة في الجورنال في امبارح في جريدة الجمهورية صفحة 8 بتاريخ 17/6 الخميس امبارح. هنشوف التقرير مع حضراتكم اللي هيلخص لكم حياة ميرزا غلام احمد مؤسس القاديانية، ونرجع لكم تاني مع الدكتور حمدي عبيد عشان نتكلم عن خرافات وخزعبلات القاديانية. خليكم معنا.
والإيمان وأسرار من القرآن بنور العين، والإيمان وأسرار من القرآن ومن مشكات سنتنا بيان الحق.
في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي ظهرت القديانية كدين مخترع حظي بمباركة ورعاية الاحتلال الانجليزي المتواجد بالهند آنذاك. مؤسس هذا الدين الدخيل هو ميرزا غلام أحمد المولود عام 1265 هجرية بقديان إحدى قرى البنجاب الهندية. بدأ ميرزا نشاطه كداعية إسلامي، ثم ادعى أنه مجدد وملهم من الله عز وجل، ثم تدرج درجة أخرى فادعى أنه المهدي، وادعى أيضا أنه المسيح الموعود، وأنه قد تلقى كتابا مقدسا من عند الله سماه التذكرة. ويبدو أن دعوى أنه المسيح لم تلقى القبول المرجو ولم تحقق الغرض المأمول منها، فانتقل من دعوى أنه المسيح إلى الادعاء بأنه نبي يوحى إليه، فاتبعه من اتبعه من الدهماء والغوغاء وأهل الجهل والمصالح الدنيوية. وأما نبوءاته رغم كثرتها إلا أنها كانت تتحقق بخلاف ما يتنبأ به، ومن ذلك زعمه أن الطاعون لا يدخل بلده قديان ما دام فيها، فكذبه الله عز وجل فدخل الطاعون قديان وقتله الله به.
بنور العلم والإيمان وأسرار من القرآن، بنور العلم والإيمان وأسرار.
من داعية إسلامي إلى مهدي منتظر إلى نبي إلى ادعاء أنه المسيح الى نبوءات كلها كاذبة، ادعى ان الطاعون مش هيخش بلده وربنا كذبه ودخل الطاعون بلده ومات هو كمان بالطاعون. مش بننبش في الماضي ولا بنبكي على الاطلال، الموضوع لسه موجود، لهم اتباع في مصر، لهم اتباع في كل الدول، لهم ناس هو في اوروبا عاوزة تهدم الاسلام ببعض الادعاءات الكاذبة، وهي واحدة العالم كله اتكلم عنها وجت في قنوات فضائية موجودة على الانترنت، واحدة بتأم المسلمين في الصلوات الجماعة في اوروبا تحت زعم ان ده هو الاسلام وان الاسلام لا يفرق بين الرجل والمرأة، واتضح في النهاية ان هي تبع القاديانية. فاحنا مش بننبش في الماضي ولا بنبكي على الاطلال، نحن نتكلم عن امور موجودة في حياتنا وخطر قد يكون او قد يداهم المسلمين في الاوقات القادمة. دكتور حمدي، لو هتعلق على خبر النهاردة قبل ما نتكلم عن البقعة المقدسة والمسائل دي تقول ايه النهاردة؟
هقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ثم أما بعد، أولا الخبر ده نشكر الأستاذ فريد إبراهيم حقيقة على الجهد المشكور، وكذلك الأستاذ جمال عبد الرحيم له عمود ثابت في الجمهورية دائما يعني يشير فيه إلى قضية القديانية ومشاكلها. الخبر من الناحية الفقهية تحتيه مباشرة إجابة على السؤال هل يجوز إمامة المرأة للرجال؟ ويعني اختصار الإجابة أنه لا يصح ولا يجوز، لأن السنة العملية لم تدل على يعني على مر التاريخ الإسلامي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو في عهد الصحابة أو في عهد التابعين أو في عهد الأئمة أن المرأة أمت الرجال. وإنما اللي يهمنا من الموضوع الناحية الفقهية الحمد لله يعني تكون لما فيها كثيرا، حتى أيام أمينة داود في أمريكا أثرت الموضوع، العالم كله علماء العالم الإسلامي كلهم اتكلموا في القضية. إحنا يهمنا المغزى الآخر اللي إحنا كنا بنتكلم فيه الحلقة اللي فاتت، كنا بنقول إن القديانية ما هي إلا مؤامرة سياسية وفتنة دينية، وهدفها إيجاد نوع من الفوضى الفكرية في العالم الإسلامي، ودي نوع من الفوضى اللي بتستغلها الأدوات التخريجية التي تسعى إلى تدمير العقيدة الإسلامية والمجتمعات الإسلامية من خلال أداة من ضمن الأدوات وهي القديانية الأحمدية.
الفوضى الخلاقة
بتاع كونداليزا رايس وبرنارد لويس المستشار بوش وكذا. طب بس المرة دي مفيش استعمار زي ما بيقولوه وسموه استعمار، لكن هي بتستخدم لإشاعة المذهب النسوي والمذهب النسوي مؤتمرات الأمم المتحدة بكين 15 والمؤتمرات الكثيرة جدا لتفتيت كيان الأسرة المسلمة تحت دعم المساواة ونزع حق القوامة من الرجل وإعطاء نوع من المساواة، ثم يتدرج الأمر إلى المساواة في التشريعات حتى في الميراث، ثم إلى ما هو أبعد من ذلك، وهو يعني وصلوا إلى أن لغة القرآن والقرآن وشريعة الإسلام هي شريعة ذكورية، ولغة القرآن لغة ذكورية، بل أن لفظ الجلالة سبحان الله لفظ ذكوري، فأصبحوا الآن يبحثوا عن لفظ أنثوي لإله أنثوي. ده دي نهاية القصة اللي هيستخدموا أو بدأوا يستخدموا القديانية ليها، بس الأول بدأوا بقضية إيه؟
المرأة.
والعجيب في الموضوع إن أوروبا إزاي تسمح، وبريطانيا خلاص، ورئيس وزراء كندا يروح يفتتح أكبر مسجد للقديانية، وفي لندن يخصص لهم بقعة وأرض كبيرة ويسموها إسلام أباد، وفي أسبانيا أكبر مسجد موجود هناك، وفي ألمانيا مسجد وقديم ومسجد جديد، بل آخر مؤتمر عقد في ألمانيا لمناقشة أحوال المسلمين داخل ألمانيا للأسف تحرم منه جماعات إسلامية كبيرة ويدعى مين؟ القديانية.
ما هو ده بيفيدنا في حتة اللي هو بيبين فعلا للمشاهد أو بيبين فعلا للمسلمين إن طالما هؤلاء يحظون برعاية الغرب يبقى هم ضد الإسلام، لأنه واضح جدا للناس إن الغرب لا يدعم المسلمين كمسلمين، إنما يدعم الأفكار التي تساعد في هدم الإسلام.
ده مش الغرب وبس، ده شوف صحيفة معرفة كمان، صحيفة معرفة تقول تبشر بالقديانية
الإسرائيلية،
نعم الصهيونية، تبشر بالقديانية كدين أو نموذج للإسلام المثالي، نموذج الإسلام المثالي، وتدعو الناس إلى هذا الدين الجديد الذي يحض على السلام والحب، ويعني نسلمهم أرض فلسطين المحتلة على طبق من ذهب زي ما بيقولوا.
بس في نقطة برضو عايز أبرزها للمشاهد، في ليه معاريف بتدعم القديانية بالذات؟ لأن القديانية تسقط فريضة الجهاد. المرزا عشان يحظى يعني قدم للاستعمار خدمة جليلة جدا في ان هو اسقط فريضة الجهاد عن المسلمين، فبالتالي انت مش مطالب بالجهاد، فهياخدوا منك اسرائيل، ياخدوا منك القدس، وياخدوا منك كل الارض، وانت مش مطالب بانك تجاهد ولا حتى تقاوم
الاحتلال. وهو ده اللي ان شاء الله تعالى هنشير اليه لما نتكلم على يعني علاقة القديانية بقوى الاستكبار العالمي بشكل عام في القديم والحديث ودورها في المجتمعات الان. لكن اللي عاوز اشير اليه المفارقة العجيبة جدا، يعني الغرب الان يحارب المآذن ويحضر النقاب ويضطهد الحجاب ويطارد كذا، خلاص في الوقت الذي يسمح فيه، في الوقت اللي القدياني نفسه، القديان نفسه صرح وقال لما حصل خلاف بين الأتباع في أثناء مرضه، وهل يجوز لنا ان احنا نتعلم في مدارس المسلمين السنة يعني، فطلع لهم كده وقال لهم لا انتوا بتقولوا ايه الخلاف ده، ابنه اللي بيحكي القصة دي في سيرة المهدي لا في جريدة الفضل اسف.
فهو
بيقول ايه النقطه دي مهمه جدا، عشان
الفكره إيه؟ الفكره ان هو بيحظى بدعم الغرب وان هو كذا وانها فرقه متطرفه، ده خلاص يعني اعتقد ان هو معلوم، اصبح معلوم للمشاهد
اكيد.
بس انا عايز
اكمل ادخل في موضوع اللي يعني مع ان هو لا يمثل الاسلام الصحيح وبيقول احنا بنخلف المسلمين في كل حاجه، مش مساله صفه المسيح بس او فات المسيح، ده احنا بنخلفهم في الله وفي الرسول وفي القرآن والصلاة والحج والزكاة، وإحنا أشرنا في الحلقة الماضية إلى قضية تشبيه لذات ربنا سبحانه وتعالى، وقضية إنه كان هو ومريد وعبد الله، أو هنقول نص الوثيقة، وإن شاء الله إحنا أعتقد جاهزة
جاهزة الوثيقة حمدي
فبيقول
ورهلنا على الشاشة عشان أخواننا المشاهدين بس يعني يبقى كل كلامنا موثق، وإحنا بنرد عليهم من كلامهم
من فمك ودينك، يعني في مصداقية والحمد لله تعالى. أثناء الرد احنا بنراعي مفيش اجتزاء مفيش قص، احنا بنراعي السياق والسباق واللحاق بحيث يكون يأتي المعنى معنى كامل الحمد لله تعالى، مفيش تجني، لان الله طبعا سبحانه وتعالى امرنا يعني ان نكون قوامين بالقسط
شهداء لله ولو على انفسكم
خلاص. فبيقول ايه في كتابه ترياق القلوب، رأيت في الكشف باني قدمت اوراق كثيرة الى الله تعالى ليوقع عليها ويصدق الطلبات التي اقترحتها، رأيت أن الله وقع على الأوراق بحبر أحمر، وكان عندي وقت الكشف رجل من مريدي يقال له عبد الله، ثم نفض الرب القلمة فسقطت منه قطرات الحبر الأحمر على أثوابي وأثواب مريدي عبد الله، ولما انتهى الكشف رأيت بالفعل أثوابي وثواب مريدي عبد الله لطخت بهذه الحمرة مع أنه لم يكن عندنا شيء من اللون الأحمر. وإلى الآن هذه الأثواب موجودة عند مريدي عبد الله إلى وقت هو. الأبشع من كده يعني دي الوثيقة.
انا عايز بس اقول للمشاهد ان الخط ممكن يكون مش واضح لان الكتابة طبعا قديمة وهم لهم طريقة في الكتابة.
لا احنا مترجمينها بالعربي صح. بس طلعت على الشاشة مش مظبوطة
يعني. لا هي واضحة بس طبعا المشاهد مش هيعرف يقراها سطر سطر أكيد. وكلمة كلمة. فاحنا بس مجرد نحن بنوريكم الوثيقة عشان نقول ان الوثيقة على هو دكتور حمدي. بنقول ان بنتكلم من كلامهم من كتبهم من 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 من, من اللي هم نفسهم استروا بيه على الله عز وجل.
لا الابشع من كده ان بيحكي حدوته. بيقول انا كنت مرة في النزهة. انا وحضرة عبد الستار المحترم طلعنا فيهم في نزهة واحنا ماشيين وجدنا صبي بيجيد قراءة القرآن. المهم اخدوه يقرأ صورة وقرأ من الصورة فقال لهم ايه اثناء النزهة. قال حضرته لقد رأيت الله متمثلا في الشكل الانساني. الله سبحانه وتعالى نزل ومشي في شكل إنسان في الشكل الإنساني. فقال الله تعالى لي واضعا يده على رقبتي لو كنت معي أو لو كنت لي لكان العالم كله لك. هذا الكلام في المجلة الرسمية بتاعتهم في مجلة التقوى. دي المجلة الرسمية المجلد 14 العدد 10 و11 زي القاعدة. وأعتقد الوثيقة موجودة والكلام ده كلام خطير جدا.
شوف احنا في اهل مذهب اهل السنة يستحيل على الله عز وجل الكيفية والانحصار. فهذا الكلام مخالف لعقيدة اهل السنة تماما. هذا الكلام كفر ادعاء على الله عز وجل يصل بالانسان الى درجة الكفر. ماشي هو في الجنينة هو ومعه عبد الستار فندي فشافوا ربنا ماشي معاهم وحط ايده على كتفه. كلام يعني
شبه كلام اليهود. اليهود اللي قالوا كده شبه الله سبحانه وتعالى بالشكل الانساني وادعوا لله سبحانه وتعالى النقائص. وللأسف نفس الكلام نجد ليه شكل عند حتى الشيعة. يعني ما بيقول احنا ما بنخالف المسلمين في كل حاجة.
عايزين نقول عند بعض الشيعة عشان بس الكلام يبقى
دقيق. لا عند الشيعة الإمامية الاثنى عشرية
او عند بعض الشيعة عشان يعني عشان التعميم في كل القضايا خطأ.
لا انا واضح وصريح والوثيقة ايضا موجودة والكتاب مشهور والكلام مشهور جدا. عند في كتاب الأنوار النعمانية لنعمة الله الجزائري في صفحة 278 في الجزء الثاني يقول نعمة الله إنا لم نجتمع معهم. هنا بيقول إحنا لا نتفق معهم. أصل المشكلة إيه؟ الرجل المرزة ده عمل إيه؟ ده حرامي من كل الأديان وكل المذاهب وكل الفلسفات باطرة ووضعية ومنحرفة. أخذ من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا.
يعني كان قاري
كان بيقرأ
كويس. ما كانش عبيط يعني. كان واحد عارف وعاوز يوصل لفين.
عاوز يوصل لفين طبعا. كان قاري وعارف كويس جدا وقرأ فلسفة وقرأ تصوف باطني.
أصل هو أنا قريت عنه أنه هو ظهر بمظهر المتخلف عقليا عشان لما الناس تشوف عليه بعد كده تغير فيقولوا يا سلام ده فلان ده ربنا فتح عليه ولا نزلت عليه النبوءة.
نعم أكيد. إن لم نجتمع معهم على إله ولا على نبي ولا على إمام ذلك أنهم يقولون إن ربهم هو الذي كان محمد صلى الله عليه وسلم نبيا وخليفته أبو بكر. نحن لا نقول بهذا الرب ولا بذلك النبي بل نقول إن الرب الذي خليفته خليفة نبي أبو بكر ليس بربنا ولا ذلك النبي نبينا. خلاص
يعني بيتبرأوا من ربنا عز وجل ومن النبي محمد صلى الله عليه وسلم
عشان
ده كلام الشيعة الإمامية من أجل أبو بكر عشان بيكرهوا بكر
عشان أبو بكر. نفس الموضوع مع إن المرزا كتب قصيدة في أبو بكر وسيدنا عمر ومدحهم إلا إنه بيسب الصحابة برضو
تلبيس.
بيسب الصحابة. هو هنعرف إيه القصة في نهاية الحلقة إن شاء الله ليه هو الرجل ده بيحصل له كده.
طب السؤال اللي بيصدف دلوقتي دكتور حمدي يعني هل هم لهم علاقة بالشيعة وهل هذا العلاقة ممتدة من أول مرزا حتى يومنا هذا؟
سؤال وجيه جدا جزاك الله خير. لأن حقيقة لما بدخل على بعض مواقع الإنترنت وجدت إن بعض الإخوة اللي بيكتبوا إن القضيانية طائفة من الشيعة. لا القضيانية مش طائفة من الشيعة. القضيانية نشأت في بيئة سنية داخل مجتمع بيئة صوفية باطنية منحرفة داخل مجتمع سني. خلاص. لكن وجه العلاقة ووجه الشبه مش مع الشيعة ككل لأن الشيعة حتى من لفظ الشيعة تشيع وفرق وكذا مع البهائية تحديدا البابية ثم البهائية تحديدا من الشيعة. وذلك لما لو نحب نعمل مقارنة أو وجه الشبه بين الاثنين هنجد في أكثر من 10 نقاط بيتفقوا الاثنين في هي. ممكن ألخصهم في نقاط سريعة جدا
بس في نقطة مهمة.
حضرتك
قلت بيتفقوا مع البهائية الشيعية
ايوه
هذا الكلام دقيق جدا. ليه؟ ليه؟ لان البهائيه بيقولوا احنا محنجدين اصل كونهم ينتسبوا الى الشيء اوضح في المشاهد يعني ايه وجه اعتراضي ان احنا لو قلنا البهائيه تنتسب الى الشيعة يبقى معنى ذلك ان احنا وضعنا البهائيه في صفوف المسلمين على اعتبار ان الشيعة فرقه مسلمه في الوقت اللي البهائيه نفسهم بيقولوا فيه احنا مش عاوزين احنا مش مسلمين اكتب قصاد مني في البطاقه في الخانه بتاعه الديانه في البطاقه خط كده لان انا مش مسلم
ده توضيح مهم
فهل البهائيه شيعيه ولا مش شيعيه
لا ما هي دي قضيه ثانيه لكن هو توضيح مهم جدا خلاص والبهائيه نقول لهم شكرا انتوا ريحتونا انتوا ريحتونا انتوا قلتوا انتوا مش مسلمين خلاص وعاملونا ان احنا مش ان انتوا مش ان احنا هم مش مسلمين يعني والحمد لله كفى الله المؤمنين خلاص احنا مشكلتنا في اللي بيقول انا الاسلام الصحيح خلاص لكن انا دلوقتي بقول البهائيه نشات من رحم الشيعة
نشات
لكنها خلعت نفسها بعد ذلك خلاص لكن نشات من رحم الشيعة وتحديدا ها من داخل التيار التصوف العرفاني داخل الشيعة وتحديدا اكثر من داخل المنهج الشيخي او المذهب الشيخي
البابي ولا
الشيخيه
لا
الشيخيه ابتداء اللي هو بتاعت احمد زين الدين احسائي ولما زال مراجعهم موجودين الى الان في الخليج لا الشيخيه طلع منهم بعد كده الرشديه ثم البابيه ثم البهائيه طب وجه الشبه ايه البهائيه برضو عميله للاستعمار
وجه الشبه بين البهائيه والقديانيه
طبعا الاثنين ظهروا في وقت قريب من بعضه لان طبعا كان الخلافه الاسلاميه وبدا الاستعباد الغربي يحل على بلاد المسلمين والموضوع الجهاد وفورات الجهاد وكذا فهنا عاوزين يدجنوا المسلمين هنا وهناك فطلع البهائيه في ناحيه ايران وبلاد فارس وطلع القديانيه خلاص وفي ناحيه تركستان طلعت طريقه ثانيه لكن يهمنا البهائيه والقديانيه نجد الاثنين بيتفقوا في الصنعه ربيب او الاستعمار رباهم وساعدهم عشان تحقيق ما أربوا اثنين عقيد ختم النبوة لا يعتقدوا بختم النبوة ويعتقدوا ان النبوة متولية
لها شروط لما تتوفر في واحد بعينه
يبقى متولية وجواز استمرار الرسل بنفس سبحان الله الحاجة اللي بيقولها مرزا غلام احمد هي بالنص اللي بيقولها البهاء نفس الكلام بالنص وكأنه اطلع عليها وبيقولها بالنص
اللي هي ايه
ها
باختصار
ما هقول لحضرتك خلاص طب الامر الثاني
باختصار
طب ما هو الحاجه
عشان بس المشاهد بما ان يعني بنتكلم في البهائيه وبنتكلم في القديانيه في بينهم فروق وفي بينهم تشابه
ما هي جايه في السنه الكلام ان شاء الله تعالى بتتقال خلاص فهم اتفقوا على ان عقيده ختم ان عدم ختم النبوه كويس يعني عقيده عدم ختم النبوه واستمرت ان هذه مستمره ليه؟ بان في روحانيه محمد صلى الله عليه وسلم بنفس كلام ابن عربي لان الاثنين نشأوا على كتب ابن عربي خلاص وزي ايه او بإذا اللي حضرتك بتسأل عليه قالوا ان روحانية محمد صلى الله عليه وسلم موجودة وروحانية الانبياء فبالتالي روحانية محمد صلى الله عليه وسلم التي هي النور المحمدي التي هي الحقيقة المحمدية التي خلقت قبل الخلق والتي هي موجودة وهذه الحقيقة تفيض على القابل المستعد خلاص لاستقبال الفيوضات المحمدية فيصير هو محمد او يصير هو عيسى خلاص دي حاجه نفس الكلام ده كلام ابن عربي ده هو كلام ابن عربي فهم الاثنين اتربوا على كتب ابن عربي ثالث حاجه ان يعتقدوا ان النبي اللاحق افضل من النبي السابق يعني المرزا بيقول انه افضل من النبي عليه الصلاه والسلام كمالاته افضل من كمالات النبي
معدل عشان معدل بقى كل ما الزمن بيتطور بينزل اوبشن اكتر يعني
اكيد خلاص نفس التكتيك اللي استخدمه البهاء نفس التكتيك اللي استخدمه المرزا قبل ما يبدا يعني يعلن عن حاجه يهيئ الاول ازاي يطعن في علماء المسلمين وفي تفسيرهم للقران وفهمهم للسنه وفي الحديث بحيث لما هو يقدم تفسير للقران او للسنه او كذا تبقى النفوس مهيئه نفس القصه عند البهاء البهاء والقدياني ادعوا ان كل الانبياء هو كان سيدنا ادم البهاء والقدياني كان سيدنا ادم وشيس ونوح وعيسى وموسى وبعدين اصبح محمد يعني ده عقيده التناسخ او تقمص من داخل عقيده التناسخ كل الاثنين بيستخدموا التاويل المنحرف في بعيد عن كل بيكسروا كل قواعد اللغه وكل قواعد الشرع في استخدام التاويل المنحرف لتثبيت دعواه
ما هو البهاء قال اللغه كانت اسيره وانا فكيت اسرها وبقيت بقى انا حر بقى ارفع المنصوب انصب المرفوع انا حر يعني
الاثنين ما بيعترفوش بالمعجزات الحسيه يعني يجي يقول لك قالت نمله يقول لك نمله دي ست اسمها النمله قالت النمله هدهد عيلة الهدهد
ومنها شبر النملة.
شبر النملة ممكن. طيب دايما بيستشهدوا بالاحاديث الضعيفة والموضوع.
ما احترمنا شبر النملة انا ده اصحابي واصدقائي وناس محترمين جدا، لكن انا بقول يعني 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 بسخر من كلامهم.
طبعا الاثنين ادعوا ان نزل عليهم وحش ونزل عليهم كتاب مقدس. الباب والبهاء قالوا نزل علينا الإيقان والأقدس، والمرزة أن نزل عليه الجمع الوحي بتاعه في التذكرة، التذكرة أو التذكرة، التذكرة كتابه إلهاماته والوحي اللي نزل.
طب الفرق بينهم يا دكتور حمد، الفرق الجوهري بينهم إيه؟
الفرق الجوهري بينهم
إحنا لو سبنا الناس يعني على هذا الفكر الآن إن إحنا قلنا هم متشابهين مع بعض في حاجات كتيرة جدا، يبقى خلاص إحنا هنقول كده بقى البهائية هي القديانية.
لا،
لازم في فروق جوهرية بينهم.
لا ده هم حتى هم في مجلة البشرة والبشارة قبلها لأبو العطاء الكندهري وغيره كان بيردوا على البهائية ان هم قال بيحامي حمى الإسلام. البهائية قالت ان هم غير مسلمين وان هديانة مستقلة وشريعة مستقلة غير شريعة الإسلام تماما تماما. يعني القدياني حرف في بعض حاجات، اما القدياني اصبح الصيام عنده الشهر 19 يوم والصيام عنده
ده البهائي.
البهائي اما القدياني لا، والشهر 19 يوم والشهور مختلفة والصيام 19 يوم وشريعة مختلفة تماما تماما.
عنده برضه في الجواز مسائل كده، في الجواز وفي الطلاق
وطلاق
كل
عنده
حاجة. عنده مسائل خاصة
لا بيهم. الشريعة مختلفة تماما. هو نسخ بشريعة مختلفة تماما
وبالتالي بناء عليه نحكم الحلال ان هو مش مسلمين اساسا وهم حكوا على نفسهم بكده وريحونا.
ولا يقدس القرآن. للأسف القدياني يدعي انه يقدس القرآن ويدعي انه هذا كلامه الهامات لتفسير القرآن، وهو كلام خاطئ. هو هذا الرجل حرف في القرآن ولا يقدس القرآن ولا يقدس القرآن. فبالتالي ده برضو من الفروق الجوهرية اللي
يعني بقي على الشكل الإسلامي لكن طعم في المضمون.
للأسف ما هو ده المطلوب، ده المطلوب ان ما خلاص ما ينفعش. احنا عايزين واحد نفتك الموضوع من الداخل، عايزين نسحب البساط، عايزين نسحب نفجر مفهوم النبوة. ان القديانية ثورة على النبوة، النبوة ما عادش ليها قداسة.
لأنه لو أعلن ان هو مش مسلم هيبقى افقد الغرب السلاح اللي هم بيدمروا به الاسلام.
ده مطلوب
هو بيدمر لانه بيقول انا مسلم فبيدمر من جوه.
نعم ده مطلوب يظل على هذه الحاله، هو مطلوب ان يظل على هذه الحاله هو يستمر خلاص. حتى مش هو بس، ويدعوا بعدين لسه في واحد من اتباعه ادعى انه نبي.
دلوقتي
طبعا
ادعى في 10 لما تتوفر في واحد يبقى نبي.
ايوه
هنقولها كمان شويه،
هنقولها ان شاء الله.
لكن احنا في ما زلنا في الفرق بينه وبين البهائيه. فحضرتك قلت باختصار للمشاهد، البهائيه خلاص ريحتنا وقالت انا مش مسلمه خالص وبتصلي صلاه معينه وتصوم صوم معين، اذا خرجوا عن الاسلام. انما القديانيه بتقول انا مسلمه وانا بصلي وصوم وحج، لكن بتطعم في المضمون بحته بقى ان النبوه مش 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 ما تنتهيش. القران عندهم كتاب ثاني اسمه التذكره، المعجزات الحسيه لا يؤمنون بها، وده اخطر على الاسلام من البهائيه زي ما الدكتور حمد بيقول. لان البهائي خلاص انت عارف ان هو مش منك، لكن اللي منك ده لما يخرف فهو بيسيء ليك اكتر من اي حد غريب تاني.
اكيد. وبرضه نقطه مهمه، يعني احنا الحمد لله تعالى في مصداقيه عاليه. يعني احنا لما جاء الخبر قالوا بيحجوا في المقطم، قلنا بيحجوش في المقطم. هم الحج عندهم الحج لمكه، ولكن النفل عندهم في قديان، والحج لقديان حج تمثيلي او ظلي زي ما بيسموه، والحج الى مكه بدون حج قديان
ناقص.
ولكن
برضو البركه يعني.
ولكن برضو ما بيحجوش في مكه عشان الائمه والناس اللي قائمين على امور الحج هناك دول ناس غير مسلمين ولا يجوز الاهتمام بيهم. ولا يجوز الاهتمام بيهم. فاذا هي صنيعه عشان تخرب.
طب ما هو كده يعتبر ما حجش برضو.
ما هو حج،
ما هو بيقول لك انا مؤمن ان الحج في مكه لكن مش هحج في مكه.
لا هو كده حتى في القران هو حرف تحريف معنوي وحرف تحريف لفظي. هنجيله. وكذلك هو يعني في قضيه يعني كل من يتوافق معي حتى ما يقول اشهد ان محمد رسول الله. هو مش محمد بن عبد الله النبي العربي القرشي صلى الله عليه وسلم. لا ما هو اصبح هو محمد واحمد.
هو ادم وموسى وعيسى
وشاف. لا هو كمان هو في وحي ليه هنجيله قال انا اصبح محمد واحمد. فهو اصبح محمد. فهم قديانيين عشان يدلسوا على الناس، بدل ما يعملوا زي مثلا الشيعة يقولوا اشهد ان علي ولي الله.
بعض الشيعة مش كلهم، عشان في شيعة بيقولوا محمد برضه عشان
لا كلهم بيقولوا محمد بس يقول علي. كلهم يقولوا علي ولي الله.
ولي الله لكن كله محمد.
لكن الإسماعيلية هاي اللي يدعوا الألوهية في 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 في, في, في سيدنا علي يقولوا ان علي هو الله. والذكرية في الهند
بعد يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد إتكي نور باك ولي الله رسول الله.
مين نور باك ده؟
نور باك يعني إيه؟ النور الطاهر باللغة البلوشية. النور الطاهر رسول الله. لأنه يعتقدوا، وده كان قبل القادياني 300 سنة. وأنا أشرت إليه الحلقة اللي فاتت.
تمام. نكمل يعني. إذن القضيانية لما بتأذن تقول أشهد أن محمد رسول الله، أصدهم محمد اللي هو ميرزا، لأن هو تقمص شخصية محمد بقى محمد وأحمد وآدم وشاس ونوح وإبراهيم كل الأنبياء.
وقال إحنا هو أهو كلام نص أهو نخالف
كل حاجة. ده نبي شامل قوي يعني، كل ربنا نزل على كل، وده واحد خد كل حاجة من أول آدم لحد محمد صلى الله عليه وسلم.
هو بيقول إحنا بنخالف المسلمين في كل حاجة يعني، في إيه ذات ربنا وديرة قلنا هو، مع إن هم دلوقتي يجي يقول لك لا إحنا، أنا أتحداهم ليه ما بنشوفش كتب بتاعته ليه؟ يعني احنا قاعدين نجيب وثائق وقاعدين نتعب نفسنا ونترجم، وهم قاعدين يكتبوا كتب ناس كاتبينها لسه من امبارح، مصري دخل معاهم ولا لبناني ولا سوري،
ما اللي عنده كتاب يجيبه.
لا ما
خايفين ليه؟
لا مكتوبهم اهي يعني، ادي سيره المهدي ايه، بدل ما احنا نقعد نتعب نفسنا في سيره المهدي وفي سفينه نوح وفي التذكره، ونقعد نتعب نفسنا في الكتب دي. طب ما يطلعوا للناس حقيقه المعتقد، لكنهم مش عاوزين، عشان يضللوا الناس، عشان الناس تدخل الدين بتاعهم خلاص، على ان الميرزا ما بيقولش الكلام ده خالص، ما بيقولش الكلام ده. وزك جزاك الله خير حضرتك اكدت، احنا ما نقطع الشجره
خلاص خلصت
والفروع كلها. فهو اصل الشجره النبي، احنا عاوزين النبي بتاعهم
بس كده،
بنتكلم احنا عن النبي بتاعهم.
اذا حكمنا عليه ان هو كان باطل، وان هو لم يكن رجل مسلم، وان هو كان كافر او خارج عن ملة الاسلام، يبقى مش محتاجين احنا نتكلم عن حد غيره.
بس برضو في نقطة مهمة حضرتك يعني في القضية دي، احنا ما بنجي نقوله ونحكمه، ها في نقطة احنا مش في شك من ديننا، الحمد لله احنا على يقين، يقين جازم وراسخ وقوي جدا جدا باذن الله لا يتزلزل خلاص، في ختم النبوه بين النبي محمد صلى الله عليه وسلم، نبوه عامه ونبوه تشريعيه وكل نبوه ختم النبي
قراني. ده
نعم قرآني. احنا على يقين، ولكن لما احنا الان مش ولا حتى من باب التنزل لا، ده من باب المعجزات للنبي صلى الله عليه وسلم، ها ان يظهر هؤلاء. تصدق
يعني بشر بهؤلاء،
تنبأ بهؤلاء سيخرج دجالون كذابون.
بشر دي بشر دي خطأ لغوي، انا بعتذر عنه. بشر في البشاره دائما تكون بالخير، لكن الصحيح يعني ممكن نقول ان هو تنبأ بهؤلاء،
وحتى بشرهم بعذاب اليم.
ده من باب التهكم، من باب التهكم. بشر المنافقين ان لهم عذاب اليم، من باب التهكم. طبعا معايا اتصال تليفوني، اعتقد انه مهم جدا جدا. الاستاذ امجد السقلاوي، اردني، كان قدياني ثم تاب الى الله عز وجل ورجع الى الاسلام. استاذ امجد من الاردن، السلام عليكم. استاذ امجد ممكن توقف التلفزيون بعد اذن حضرتك، تسمعني من التليفون؟
بسمعك من التليفون بس الصوت واطي عندكم.
اتفضل الاستاذ حمدي، علي الصوت شويه. الاستاذ امجد انا مش عايز يعني الموضوع
اتكلم عليه
طويل.
اسلم على اخويا حبيبي
الدكتور حمدي، هيسلم على حضرتك.
اخويا حبيبي امجد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
كيف حالك حبيبي؟ السلام وبركاته.
كيف حالك حبيبي؟ الله يبارك فيك يا حبيبي. اتفضل
استاذ امجد، انا عاوز يعني تقول لي بس يعني ما هي الاسباب التي من اجلها رجعت الى الاسلام وتبت الى الله عز وجل باختصار شديد، عشان انا مش عايز اسالك عن كيف دخلت وعن طريق ايه وبتاع، بسيبنا من الكلام ده كله، انا عاوز تقول لي لماذا رجعت الى الاسلام وما هي الاسباب.
والله بدايه يعني هذه فرصه اشكر قناه الناس لتخصيص حلقه الحلقات هذه، سلسله الحلقات في الرد على هذا الدين، دين القديانية. وأشكر أيضا الدكتور حمد العبيد لتبنيه موقع ضد الأحمدية الذي ينشط في الرد على هذا الدين. طبعا عودتي للإسلام والحمد لله رب العالمين كانت بفضل نقاشاتي مع هؤلاء القديانيين، ومن هؤلاء اللي هو تميم أبو دقة المنظر الذي يخرج على التلفزيون الأحمدي. فكان عندنا في البيت وكنا نتناقش في أمور السحر والجن، وكنا نستهزئ بهذه العقيدة المنتشرة بين الناس. وبعد روايته لحديث سيدنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، اللي هو حديث ما من مولود يولد إلا نخسر الشيطان فيستهل سارقا من نخسه الشيطان إلا ابن مريم
نعم
وأمه. ثم قال أبو هريرة اقرأوا إن شئتم إني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم.
نعم.
تصور ماذا قال علق هذا تميم الدقة، قال شوف قديش السخافة، يعني يقصد أن سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه كان سخيفا. عندها ظهرت غضبة لسيدنا أبو هريرة رضي الله عنه في صدري، كيف يوصف صحابي بالسخافة؟ وقلت له مباشرة ما نقول نحن يعني القديمية في 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 حديث لا نبي بعدي.
نعم أنا النبي ولا نبي بعدي.
فقال نعم، فقال هنا أجب عليك بل أزيدك بيت الشعر حديث أكثر وضوحا، وهو أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم. عندها يعني صراحة كأن هذه الحديث تقع على صدري لأول مرة.
نعم.
يعني أعرفها يعني وقرأتها سابقا كثيرا.
نعم.
لكن في تلك اللحظة وقفت كأنني أول مرة أسمع هذه الأحاديث. فأعطي النظر طبعا في الكتب مرة أخرى التي كنت أقرأها سابقا، وجنات البشرى الصادرة في إسرائيل في مركزه في الكرابير. فقرأتها مرة أخرى بالتجرد، وحينها اندهشت من قلة عقلي حقيقة، وكيف أنني آمنت بهكذا كاذب متجان ألا وهو المرزق نعمح القديان عليه من الله ما يستحقه وأتبعه. فعرضت إلى الله عز وجل والحمد لله رب العالمين، يعني بعد أن قرأت سيرته وسيرة المهدي، كتاب سيرة المهدي الذي ألفه ابنه مرزا الشيخ أحمد، وبعض الكتب الأخرى منها إعجاز أحمدي ومواهب الرحمن الذي كان الآن كنتم تدرسون منه، وكتاب التبليغ، وبعض الكتب الصادرة باللغة العربية، وبعض الكتب الصادرة باللغة الإنجليزية مثل كتاب تذكرة اللي هو الوحي الذي تلقاه عن الشيطان.
نعم.
أو كما يقول عن عبوده.
نعم.
طبعا سيرة الغلام القدياني مليئة جدا جدا يعني بالخيانات والعمالة البريطانيين وعبادته للملكة فيكتوريا، لدرجة أنك لا تستطيع إلا أن تتصور أن هذا الرجل إنجليزي، بل حتى أنه فاق الإنجليز في عبادته للملكة فيكتوريا.
نعم.
وبالمناسبة يعني الملكة فيكتوريا كانت رئيسة الكنيسة الإنجيلية.
نعم.
يعني لم تكن فقط ملكة على بريطانيا، بل كانت رئيسة للكنيسة،
لها صفة دينية يعني،
وهو كما يقول أنه مهدي، وأنه جاء لهدم أو أنه مسيح أيضا، وأنه جاء لهدم عقيدة الصليب. فكيف يقول عن نفسه أنه خادما وأنه مطيعا وأنه عبدا وأنه إلى آخر الصفات التي كان يصف نفسه بها ملكة بريطانيا وحكومة بريطانيا أيضا.
نعم.
طبعا عمالتهم ليست فقط في بريطانيا، بل إن لهم علاقة وثيقة جدا بالعدو الصهيوني في إسرائيل. أنا عندما زرت قرية الكبابير في حيفا في جبل الكرمل وجلست هناك، مكثت عندهم يعني بضعة أيام، لاحظت مدى عناية العدو الصهيوني في هذا المركز. حتى أنه أذكر يعني حادثة بسيطة ولو أن ليس لها دخل في الموضوع، انطلقت جرس الإنذار خافت، فجاءت جهات لإنقاذ هؤلاء القادينيين، جاء من الجيش الصهيوني أو من الدفاع المدني الصهيوني اثنين أو ثلاثة بسرعة فائقة يعني.
يعني حقيقتهم يعني حقيقتهم يا استاذ أمجد،
استغربت أنا مدى هذا مدى عنايتهم بمركز الكبابير.
نعم.
وهذا دل على شيء، دل على أنهم فعلا يعتنون بهم، وهناك أخبار كثيرة قد ينوه الدكتور حمدي عبيد في مدى علاقتهم بالعدو الصهيوني.
استاذ أمجد، بس عاوز يعني لو تسمعني أو تسمح لي أسألك سؤال، يعني ما هي المداخل التي يدخلون بها لإقناع الناس في الدخول في هذا الدين؟
نعم، هذا سؤال جميل فعلا. يعني أنا كنت أظن في نفسي أني قارئ جيد للدين الإسلامي، يعني تربيت عند المشايخ والحمد لله رب العالمين، فكنت دائما أسأل نفسي يعني إذا أنا كنت لماذا أحاربهم، يعني أنا كنت أظن يعني إذا أنا وقعت في حبل فكيف عوام الناس، وهذه مصيبة وحقيقة. هم يستجلبون الناس طبعا بالدعاية والإعلام المرئي والمسموحة بهذه المسائل، الفضائيات والفضائيات التي يرسلون عن طريقها أفكار المنظومة وأيضا عبر مواقع الإنترنت والكتب والمجلات. هذا من ناحية. الناحية الأخرى مدارسهم التي ما بين الناس، اختلاط بين الناس. طبعا مداخلهم لعامة الناس تكون عن طريق التأويل الباطني للقرآن الكريم وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، مع أنهم لا يلتزمون بأي قاعدة تفسيرية يعني.
نعم.
يعني هم يعني يتناقضون كثيرا في التفسير، ولعل الدكتور إن شاء الله يخصص حلقة في موضوع التفسير التأويل الباطني.
نعم.
عند القاديانية.
نعم.
هم يماثلون يعني حركة الحشاشين.
يعني رقم واحد نستطيع أن نقول الإعلام والدعاية المرئية والفضائيات وما إلى ذلك. رقم اثنين استغلال أمية بعض الناس أو جهالة بعض الناس بالتفسير القرآن الصحيح بأنهم بيأولوا معاني القرآن حسب مزاعمهم وحسب أفكارهم.
كانت الناس عندهم هم يلجؤون إلى تأويل باطني. يعني أنا مثلا على سبيل المثال أضرب مثال، معلش ما في مشكلة. يعني هم يقولون مثلا أن كما نوه الدكتور قبل قليل أن مثلا الهدهد قد يكون الهدهد هذا اسم شخص، النملة هي قرية اسم أو اسم قبيلة، عصا موسى هي الحكمة، وهكذا يعني. يعني هو يعني الناس يقولون أن هذا هو التفسير الحقيقي. هذا التفسير ليس له قرينة، ليس يعني التفسير له ضوابط.
طب أستاذ أمجد، في برضو سؤال مهم قوي بيشغلني الآن وأعتقد أن يشغل المشاهدين كتير، أن حضرتك كمسلم يعني من ثوابت عقيدتك وأنت مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين، كيف يستطيعون أن يقنعونك أنت أو أن يقنعوا غيرك من أتباعهم بأنهم أو بأن مرزا هذا نبي آخر وأن النبوة لا زالت مفتوحة وأن محمدا لم يكن خاتم الأنبياء، وأنت المفروض أن هذه من ثوابت عقيدتك أنت، كيف يستطيعون أن يغيروا هذه الثوابت عندك؟
نعم، هم ادعاهم بداية لا يأتون إليك ويقولون لك أن مرزا غلام أحمد عليه من الله لا يستحق أنه نبي مرسل، وأنه هم يأتون على أنه مهدي، أنه هو المهدي المنتظر، وأنه هو المسيح الموعود، وأنه ليس بنبي تشريعي وإنما نبي ضلي. هم يقولون أخرج لنا مصطلح اسمه، يقولون عن أنفسهم أنه عن هذا الملعون نبي ضلي. والنبي علما أن يعني ولا أحب ولا نوح، بس هم يضحكون على الناس يقولون أنه نبي ضلي، علما أن النبي غلام أحمد يقول عن نفسه أنه شرع، وأنه كان يشرع أصلا يعني، وألغى الجهاد وألغى ودخل بتشريعات كثيرة. لا نريد أن ندخل بتفصيلات، لكن هذا المدخل الرئيسي أنهم يقولون يشددون على نقطة أنه المهدي المنتظر وأنه المسيح الموعود بداية. ثم بعد ذلك بعد الانزلاق للإنسان في متاهات الكفر تعرف أن القلب يسود فيصير يستقبل أي شيء.
طب فضل السؤال يا استاذ حمدي. استاذ امجد، في سؤال مهم وفي طلب من حضرتك. السؤال الاول ان هل كان لهم رد فعل تجاه حضرتك لما عرفوا انك تركت هذا الدين وانك رجعت الى الاسلام مره اخرى؟
رد فعل مرئي لم ارى يعني رد فعل حقيقي يعني للموضوع حقيقه، الا انهم بداوا يصفونني بالمرتد وما الى ذلك، هذا ما أذكر يعني أنا أحاربهم الحمد لله.
طيب هذا أما عن الطلب فأنا أطالب حضرتك بأنك طبعا أكيد تعرف ناس منهم كتير كانوا أصدقاء معك في هذا الموضوع أو بيروحوا يجوا معك أو كده، فأنا بطلب من حضرتك أنك يعني تطلعهم على الحق وعلى الحقيقة وتأخذ بأيديهم إلى الله عز وجل.
والله يا سيدي هذه مهمتي في الحياة، يعني أنا الحمد لله رب العالمين منذ تركتهم نذرت نفسي وأولادي وأهلي في سبيل هدم هذه العقيدة، بل أن دعائي باستمرار في الصلاة هو أن يجعل الله عز وجل المعوى الذي يهدم القديمية بإذن الله. وبفضل الله عز وجل يعني قمنا يعني بمبادرة بعمل موقع ضد الأحمدية والذي تبناه الدكتور حمدي عبيد جزاه الله مشكورا منذ فترة طويلة، والحمد لله يعني يلاقي
أستاذ أمجد. طبعا أنا بشكرك جدا على صراحتك وعلى ثقتك في نفسك وعلى دخولك لتوضيح كل هذه المعاني، وكنا بحاجة إن احنا نتكلم مع حد يكون دخل معهم بالفعل ورجع مرة تانية علشان يفضحهم من الداخل بطريقة عملية. أدعو الله عز وجل أن يتقبل منك صالح الأعمال وأن ينفع بك المسلمين وأن يبارك في توبتك وأن يتقبلها منك إن شاء الله تعالى. دكتور حمد أنا بعتذر طولت مع الأستاذ أمجد، لكن يعني أعتقد إنه كل الكلام اللي قاله كان مفيد وكان مهم جدا جدا جدا.
وكمان ما فيش امجد بس ده في كمان الاستاذ حسن عوده ده كان رئيس دائره الشؤون العربيه في الاحمديه ومدير مجله التقوى ده الحمد لله ترك الاحمديه ورجع بعد ما كان احمدي كبير من عيله احمديه كبيره جدا في فلسطين
رجع
الحمد لله. الحمد لله وكذلك في 30,000 مسلم كانوا من القديانيه الاحمديه في دوله مالي وبفضل الله سبحانه وتعالى وعلى ايد الاخوه الافاضل من المجلس العالمي لحفظ ختم النبوه اللي هو مقره في باكستان ودي في لندن 30,000 قدياني في مالي عادوا للاسلام بفضل الله تعالى الحمد ودي لله. موجود قصتهم على الموقع شبكه ضد الاحمديه antiahmadiya.net
الحمد لله. ممكن تدخل اي حد يدخل على الانترنت يكتب ضد الاحمديه او يكتب الدكتور حمدي عبيد ضد الاحمديه هيلاقي الموقع بتاعه موجود هتلاقوا فيه تفاصيل كتيره واسئله واجوبه كتيره جدا هتشفي يعني شهوه حضراتكم في المعرفه باذن الله تعالى. عايزين نكمل عن مرزا.
نعم.
ندخل بقى في الدعاء النبوه
ولا فيها ندخل فيها بس نفس الكلمه اللي قالها تميمه ودقه لاخويا الحبيب امجد هي نفس كلام مرزا بالنص ان على سيدنا ابو هريره انه راجل سخيف بالنص ده كلام موجود في كتبه بالنص ده مش كلمه تميم ده كلمه المرزا وكذلك هو بيسب كتير من الصحابه وسيدنا الحسين بس سب سيدنا عيسى ودي هنيجي في اخلاقه وفي صفاته لكن النقطه اللي حضرتك تفضلت بيها موضوع دلائل النبوه عنده احنا بنقول دي ليه يا دكتور؟ احنا الهدف تحذير الناس ليحيى من حي عن بينه خلاص وكذلك يزداد الذين امنوا ايمانا الحمد لله خلاص لما بيبان العجز وهذا الوضع المزري لمدعي النبوه بالضبط تتميز الاشياء يبان الوضع المشرق للنبي صلى الله عليه وسلم ويبان صدق نبوءته
يعني حط معجزات النبي محمد
صلى الله عليه وسلم واخلاقه
وشمائله وكيف تحققت والى عهدنا عن هذا النبي ميت من 1400 سنه
وشمائله
والى الان هناك نبوءات تتحقق على ارض الواقع وشوف مرزا بقى كل الحاجات اللي هو ادعاها طلعت كذب كل الحاجات اللي هو تنبأ بيها ما حصلتش بل حصل عكسها فضيحه يعني وانا مش عارف ازاي الفضيحه دي حاصله وان له اتباع يعني حاجه من اثنين يا اما هم مستفيدين استفاده ثانيه يا اما هم مش عارفين فان كانوا مش عارفين احنا بنعرفهم اهو
لا ايوه لذلك في ناس منهم فعلا احنا حزين عليهم ولازم نبقى فعلا كلنا حزن واسى عليهم
انا بفترض هذا الفرض عشان بقى ظالم يعني انا بقول يمكن في حد فعلا مش عارف يعني
مش عارف
اخونا امجد قال ان هم بيلبسوا على الناس في الاول بيقول لك عشان النبي بيقول لك انا مهدي منتظر انا مش عارف ايه
وخاتم يعني ايه خاتم خاتم الانبياء يعني ايه الخاتم والختم والختم والخاتم يعني تأويل باطني ودي هنجي لها ان شاء الله طلع في حلقه ثانيه ولكن هو بيستخدموا هذه التأويلات الباطنيه للقرآن الكريم ثم ما بيظهروش حقيقه المرزا
يعني بصوا يا جماعه برضو انا مش عارف ليه انا زي ما اكون بترجم كلام الدكتور حمدي بس انا مش بترجم كلام مش صعب ولا حاجه لكن عايز اوصل الفكره باختصار لمشاهدينا فيهم ناس بسطاء جدا عايز اعرفهم هم يعني بيجوا مثلا عند كلام النبي صلى الله عليه وسلم انا خاتم الانبياء يقول لك الخاتم هنا مش معناها الخاتم اللي هو نهايه الانبياء ان هو اخر واحد ربنا يختم به الانبياء لا الخاتم ده زي الخاتم اللي انا لابسه ده كده يعني معناها ان هو زينه الانبياء ان هو واخد الختم على الحاجه يعني الحاجه المضمونه قوي ان هو يعني ختم ان هو اعتمد الانبياء بختمه ان هو خاتم الانبياء يعني تاويلات بتخلي اي حد يقول لك معنى ذلك ان هو ما بقاش اخر الانبياء فيفتح من هنا بقى يفتح الايه
هو انا قصدي يا دكتور بس في نقطه مهمه جدا جدا ولازم ركز عليها ليه حضرتك بتسال الناس دي بتدخل فانا بقول الناس دي بتدخل لانها ما اطلعتش على السيره الحقيقيه للنبي بتطلع على سيره الاستاذ مصطفى ثابت السيره المطهره السيره المطهره راجل كتبها بلغه ادبيه من دماغه بدون ما يطلع وكتب المخازي والتناقض الموجود داخل سيره المهدي وده اللي هتهدم ان شاء الله تعالى لما نيجي في قضيه دلائل النبوه
فحضرتك بتنادي بان هو اي حد فيهم يطلع على السيره الحقيقيه
واحنا هنطلع عليها
اللي هي السيره المهديه مش كده
سيره المهدي وكتبه
واللي ما عندوش كتاب يخش الموقع
عندنا
موجود على الموجودة
الوثائق موجوده بس هم في مشكله في جريمه في بعض الطبعات للرهين احمديه للاسف لخصوا الكتب ما خلاش على الاصطلاح الاول لكن الحمد لله الاصطلاح الاول موجود عندنا بنفس النص بتاع المرزا وبفضل الله تعالى بننزلها لهم على الموقع فدي الحمد لله
يا كل قدياني يا اخواننا يا اللي مش عارفين وماشيين مع القديانيه والله احنا حريصين عليكم وخايفين عليكم ونفسنا ناخد بايديكم والله هذه الحلقات مش مقصود منها الفضيحه مقصود منها ان احنا نقول يا جماعه يا اللي مش عارفين تعالوا نعرفكم مساوئ الاحمديه واخطاء القديانيه والدين الصحيح اللي هو الاسلام ادخل بس وانت في البيت على ضد القديانيه اقرا من كتبهم هم اقرأ كلامهم هم، وأكيد لما هتقراه بعقلك هترجع تاني للإسلام مرة ثانية، وده غرضنا من كل هذه الحلقات.
وده أكيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كادت نفسه الشريفة تذهب على الكفار والأصحاب،
فلعلك باخرا نفسك على أثارك.
لازم احنا كمان احنا نقصد الهداية ليهم.
نعم.
طيب حضرتك بالنسبة عشان
أنا عايز النبوة، الوقت قرب ينتهي، وأنا عاوز المشاهدين يعرفوا بقى بعض الخزعبلات اللي هم ادعوها وطلعت غلط.
لا، أول حاجة احنا قلنا نمسك الراجل نفسه. الراجل نفسه بيقول والله يا اخوانا انا اتولدت، خلي ان هو وصف نفسه انه كان راجل مهمل ومحدش يعرفه، واتولد في بيئة الناس تقرف تروحها، بيئة بعيدة، الناس ما مش مهملة، البيئة حتى شبه اهلها انهم كالبهائم. اهلها كالبهائم، حتى واستعجبون ازاي ربنا يختارني من البيئة دي واكون نبي،
ازاي الناس صدقتني، ازاي الناس صدقاني، ليه انا كانوا بهايم يعني. هو كلامه كده.
انا بفتكر حاجه حصلت مع الاستاذ محمد كامل حسين والاغا خان، اغا خان بتاع الاسماعيليه. الاستاذ محمد كامل حسين بيقول للدكتور محمد كامل حسين انت راجل مثقف وكبير قوي، ليه الجماعه دول بيعبدوك؟ ليه الجماعه دول في الهند بيعبدوك؟ فبيقول كان تخين قوي كده، قعد يضحك حتى وقع على ظهره استلقى على قفاه من كثره الضحك يعني، وقال لهم كانوا بيعبدوا البقر.
صحيح.
فالناس دي من نفس البيئة. فهنا هنقول ايه؟
حلو. يا جماعة بيعبدوا البقر، تبقى لو واحد مبيئ بني ادم قال لك احسن من البقر
مثلا. يعني نيجي الاول حاجة، الراجل ده بيقول انا يا جماعة اتولدت سنة 1839 ميلادية. 1839 ميلادية. احنا نصدق مين؟ نصدقه ولا نصدق الاستاذ مصطفى ثابت في السيرة اللي كاتبها امبارح؟
لا نصدقه طبعا.
هو ولا نصدق ابنه. خلاص. طيب هو قال انا اتولدت 1839.
ركزوا معايا، الميلاد ده مهم
جدا،
لان هبين كذبه اللي هي ايه خاصه بسنه، هو هيعيش كام سنه ويموت. ركزوا معايا،
ما احنا عايزين
اكتبوا ورايا. هو بيقول انت اتولدت سنه كام؟
1839
ميلاديه.
بيقول كان مولدي في ترياق القلوب، كان مولدي في العام 1839 او 1840، وكنت احد توامي حيث كان لي توأم أنثى وكان اسمها جنة أخته. خلاص، ده في كتاب ترياق القلوب. طيب نفاجأ ابنه لما يجي يكتب السيرة، طبعا الرجل ده قال أنا
تتنبأ بيه الأول؟
لا لسه، ما هقول لحضرتك. هو قال أنا هعيش 80 سنة.
كويس، أنا عايز دي.
قال أنا هعيش بالظبط كده،
دي نبوءة. ركزوا معايا.
قال في كتاب مواهب الرحمن. اتمنى من الاخوة تطلع على الشاشة مواهب الرحمن.
مواهب الرحمن على الشاشة فعلا هي.
ارادوا مرتنة.
ورانا استاذ حمدي تاني.
كتاب مواهب الرحمن. ارادوا مرتنة واشاعوا فيه خبرا. فبشرنا ربنا. فبشرنا ربنا ب80 سنة من العمر او اكثر عددا.
كويس.
خلاص. وفي مرة تانية، ده الكلام ده كان سنة كام؟ 1903.
كويس.
سنة 1903 قال ايه؟ انا هعيش 80 سنة.
على الهواء قدامنا الوثيقة هي بتاعته اللي هو قالها.
ده دي في الميلاد الاولاني، لكن بالنسبة لان هو هيعيش قد ايه؟ 80 سنة. قال 1903 هعيش 80 سنة واكتر. طب حس ان الدنيا قربت بيه وان الموضوع مش مظبوط معاه. ففي سنة 1907 قال لا،
غير،
أطال الله بقائك تعيش 80 حولا أو تزيد عليه 5 أو 4 أو يقل. يعني تعيش كام؟ تعيش كام؟
من 75 مثلا ل
85.
كويس.
إذا الراجل دوت مات سنة كام؟ 1908.
1908.
فإذا عمره كان 69 سنة لما مات.
من 40 ل 8 68، يبقى أقول 68 69.
69 سنة. شكلت مشكلة كبيرة جدا عندهم، هتهد المذهب لأنه تنبأ. هل الوحي يخطأ؟
طب نلخصها المشاهد في سطرين.
اتفضل.
الراجل ده تنبأ، هو اتولد سنة 1839 وتنبأ وقال يا جماعة أنا ربنا بشرني ان انا عايش 80 سنة. مات سنة 1908 بالحساب من 1839 ل 1908 يبقى مات وهو عنده 69 سنة. طب ازاي تموت 69 سنة وانت متنبئ وانت نبي انك هتعيش 80 سنة؟ دي فضيحة. اتباعه وقعوا في المطب. طب هنعمل ايه في البلوى السوداء اللي احنا وقعنا فيها ديت؟ فهيعدلوا تاريخ ميلاده،
بدأ يعدلوا
عشان يخلوه يبقى عاش 80 سنة، فهيظهروا في تاريخ ميلاده.
ده شوف كم تعديل. ابنه خلاص راح جاي قال هو مولود في 1836
ما جاتش برضه
او 1800 بيقول ايه هنا في سيره المهدي ذكر ميلاد النرزة غلام احمد على انه سنه 1839 ولكنه غير صحيح والثابت انه ولد سنه 1836 او 37
طب غير صحيح تخلي ابوه اللي قايله هو غير هو بيخدم ابوه
ما هو ده مشكله واحد تاني من علماء القديانيه اسمه المولوي عبد الرحيم درد بعت له قال له بنجدك بالله بنجدك يا سيدي ثبت الميعاد ثبت وسنه الولاده ثبت على 36 او 37 عشان تتوافق مع الاهمات اللي جت في مواهب الرحمن وترياق القلوب وفي الاربعين فراح واحد تاني زي مولانا محمد علي اللي عمل الكتاب الازهر عمله ده عليه الموضوع الحلقه اللي فاتت قال ده 1831
كل واحد عاوز
يوقع ابنه تاني قال لك لا ده 1835 ابنه في سيره المهدي طب انا هحاكمه بقى هحاكمهم كلهم
بالتواريخ دي
لا بكلام المرزا المرزا بيقول ايه في ضميمه طرعين احمديه ان التناقض لازم لكلام الكذاب
لكلام الكذاب يعني هو حكم عليهم بالكذب
وحكم طبعا
وعلى نفسه
وعلى نفسه اكيد لانه كل حياته متناقضه ان التناقض لازم لكلام الكذاب وقال تاني في كتاب دست باجان لا يصدر قولان متناقضان الا من المجنون او المنافق انا بحاكمهم لكلامهم انا مش هجيب كلام من كلام من عند كتب اهل السنه
شفتوا المسلسل المسرحيه دي هو وقعوا في مطب طبعا فقعدوا يظبطوا طب نخليه كام طب نسبق سنتين ناخر سنتين هو في ناس بيتعامل معاه كده يا جماعه دي 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 دي, دي مسرحيه
طب اشمعنى
ده بهلول ما طلعش في اسطنبول ده بهلول طلع في في, في قضيان دلوقتي
اشمعنى في الخليفه الاول اللي اتولد سنه 1841
خليفته هو
الحكيم نور الدين اللي كان بيوحي له بالافكار خلاص اشمعنى ده ما اختلفوش فيه
مثلا يعني
لان مش هيترتب عليه حاجه لكن ده هيترتب عليه يا اما قيام لان كان اهل الهند علماء الهند وقفوا لهم بالمصطاد قالوا لهم لو النبوءه دي ما حصلتش يبقى الدين هيقع
لو النبوءه دي ما حصلتش يبقى الدين ايه
وقع
هيقع وفعلا النبوءه ما حصلتش يبقى الدين وقع الوقت انتهى وانا بعتذر لسه بقى هنكمل معاكم الحلقه دي بس كده حتى يعني حتى كان نختم بها مع حضراتكم لكن الخزعبلات لسه كتير عندهم شروط النبوة 10 ولا شرط من 10 دولة توافق مع مرزا عندهم نبوءات كتيرة جدا تنبأ بها المرزا ولا نبوءة تحققت اذا كيف يكون هذا نبي
وده موجود في مجلة البشرة العدد السادس السنة الاولى ربيع الاول يونيو 1935 مكتوب فيها كيف تعرفون صدق احمد المسيح الموعود بمعايير صدق الانبياء يعني معايير صدق الانبياء العشره اللي هم ذكروها في
الحلقه الجايه نتكلم فيها دكتور حمدي الحلقه الجايه نتكلم مع حضراتكم في علامات النبوه عندهم وكيف انها لم تنطبق ولا في واحده على هذا المدعي والنبوءات التي تنبأ بها مرزا غلام احمد نبيهم ولم تتحقق منها ولا نبوءه واحده نتكلم مع حضراتكم في كل هذه النقاط الجمعه الجايه ان شاء الله تعالى ان كان في العمر بقيه اشكر دكتور حمدي عبيد المشرف على موقع ضد القديانيه شكرا دكتور حمدي شرفتنا اهلا وسهلا بيك ونلتقي بكم الجمعه القادمه ان شاء الله تعالى بشكر كل اخواننا في الاستوديو استاذ محمد عزم الاستاذ محمود الاستاذ سليمان الاستاذ حمدي وبرضه المعد اللي تعب معانا الحقيقه الاستاذ ياسين شكرا جزيلا لحضراتكم التقي بكم على خير في حفظ الله وامنه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
بنور العلم والايمان واصرار من